صوت كل لبنان. لقاء الأحد مع نجاة شرف الدين.
صباح الخير من صوت كل لبنان ضمن برنامج لقاء الأحد بحلقة خاصة وبعيدا عن الحدث الأبرز في غزة والمنطقة وفي استعادة لتاريخ اتفاق الطائف في ذكراه 34 مع من كان مشاركا وهو الوزير السابق الدكتور خالد قباني. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك.
الحلقة اليوم مخصصة للحديث عن اتفاق الطائف وهو الاسم الذي تعرف به وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي وضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان وذلك بوساطة سورية سعودية وبرعاية أمريكية ودولية في 30 من أيلول سبتمبر عام 89 في مدينة الطائف، وأقره لبنان بقانون بتاريخ 22 من تشرين الأول أكتوبر 89 منهيا الحرب الأهلية اللبنانية، وذلك بعد أكثر من 15 عاما على اندلاعها. بعد 34 عاما على توقيع الاتفاق، فما الذي طبق وما الذي لم يطبق ولماذا؟ ما هي المعوقات أمامه؟ وهل ما زالت مفاعيله قائمة أم أصبح بحاجة إلى تعديلات؟ هل كان الاتفاق فقط لوقف الرصاص والمدفع أم أكثر من ذلك؟ من هي الدول الراعية؟ وهل دخلت دول جديدة على المعادلة اللبنانية لتغير بنود هذا الاتفاق؟ هل تغيرت موازين القوى ولصالح من وعلى حساب من؟ ما هي نقاط الضعف في الاتفاق؟ ولماذا لم يتم وضع معايير أو إجراءات تطبيقية مرتبطة بفترات زمنية محددة؟ والسؤال الأبرز، من لا يريد تطبيق الطائف ولماذا؟ أسئلة عديدة نطرحها على وزير الدكتور خالد قباني. أهلا وسهلا فيك. يعني بدي بلش من التوقيع هذا الاتفاق في الطائف برعاية دولية وعربية في حينه. هل الطائف كان فقط لإنهاء الحرب ووقف الرصاص أم أكثر من ذلك؟
اتفاق الطائف يعني هو اتفاق تم أولا وأساسا بإرادة اللبنانيين، وهذا الاتفاق جاء استجابة لصرخة اللبنانيين، كل اللبنانيين في كل المناطق اللبنانية، أن أوقفوا الحرب وأوقفوا الدمار وأوقفوا الخراب وأوقفوا قتل الناس، لأنه هذا الاتفاق جاء بعد حرب أهلية بدأت سنة 1975 ولم تنتهي إلا بإقرار اتفاق الطائف كما قلت في 22 تشرين الأول 1989، عندما وافق النواب اللقاء النيابي في آخر جلسة للنواب المجتمعين في الطائف يوم السبت الساعة 11 إلا ربع، حين أعلن قبلنا في هذا اللقاء على الرئيس الحسيني بعد قراءة اتفاق الطائف على كل على هذا اللقاء النيابي الذي ضم 62 نائبا في ذلك الوقت، 58 وافقوا على هذا الاتفاق. الدكتور حسن الرفاعي لم يرفض ولكنه
تحفظ
على ذلك، واللي رفض النائب عساف والنائب زاهر الخطيب في ذلك الوقت. نعم. وأقر الاتفاق بموافقة 58 نائبا. هذا الاتفاق جاء تلبية، أعود وأكرر، لمطلب اللبنانيين، لصرخة اللبنانيين بوقف الحرب.
يعني هو كان فقط لوقف الحرب أم فعليا هناك؟ طب ما بالآخر هذا أصبح دستور. لا. يعني بالتالي في بنود مفروض أنه يكون في التزام بتطبيقها.
أنا قلت
أنه الحرب استمرت ولكن ليست عسكرية.
لا هيك طبعا. أنا قلت أنه هيدا اتفاق الطائف، خلافا لما أشيع في بعض الوقت، يعني جاء تلبية لإرادة اللبنانيين بوقف الحرب وبوقف القتال، لأن القتال وصل إلى مرحلة عبثية، وبعد 15 يوما لم يكن هناك يكن هناك في إمكاني لأي فريق أن ينتصر في هذه الحرب، وقد استنفذ كل طاقاته وكل إمكانياته إلى درجة أن أصبح يعني يشكل خطرا على المنطقة بأسرها، إذا لم نقل على السلام والأمن والسلام الدولي.
هلأ بغض النظر يعني خلال هالخمستعشر سنة، البعض بيعتبر أنه لبنان كان ساحة لإرسال الرسائل بين أطراف، وكان في أطراف الفلسطينية كانت داخلة بالمعركة أو أطراف سوريا أو غيره. أنا بدي أحكي عن هذا الاتفاق بالتحديد.
نعم. نعم.
يعني عندما أوقفنا الرصاص، هل فعليا المتقاتلين اللبنانيين أرادوا أنه يبنوا بلد؟
هذا الموضوع الأهم يعني.
صح.
ولكن خلينا نقول أنه لأنه إرادة اللبنانيين في وقف القتال هي الإرادة التي يعني أثرت في الموضوع، هي الإرادة التي طبقت بنهاية الأمر. تصوري، أنا بتذكر كنت باتفاق الطائف، كنت موجود بالطائف وشاركت في هذه باللجنة 17 اللي سماها الرئيس الحسيني لجنة العتالي، وكنت في كل
وكان هو اسمه أبو الطائف يعني الله يرحمه الرئيس حسيني،
والمحاضر اللي كانت كلها أنا كتبتها في ذلك الوقت. تصوري أنه 11 إلى ربع عندما تمت الموافقة على اتفاق الطائف في هذه الجلسة العلنية للقاء النيابي 11 إلى 4، وكان في تواصل مباشر بين كل النواب اللبنانيين وبين القوى السياسية اللي موجودين على الساحة اللبنانية، كلهم بشكل أو بآخر كانوا مشاركين في هذا الاتفاق، لأنه التواصل كان متواجد بين القوى السياسية وبين النواب الممثلين في هذا اللقاء 11 إلى 4. عندما أعلن الاتفاق كان في شرقي وغربي، وكان
صحيح.
في حواجز تفصل بين الشرقي وبين الغربي. 11 ما عاد في حواجز بين الشرقي والغربي، بين اللبنانيين، بين المسلمين
المعارف.
والمسيحيين. اجتاح الشعب، اجتاح كل هذه الحواجز ليأكد على أهمية هذا الاتفاق، ليأكد على العيش المشترك، ليأكد أنه اللبنانيين يريدون الانتهاء من الحرب، يريدون بناء دولة حقيقية قائمة على الحريات وقائمة على المساواة وقائمة على العيش المشترك، دولة تليق باللبنانيين، دولة قانون ومؤسسات، دولة حق. هذا الذي كان يتوق إليه جميع اللبنانيين من مختلف المناطق، اللي شاركوا بالحرب واللي ما شاركوا بالحرب. ولكن هذا الاتفاق من حسن حظ اللبنانيين أنه جاء في مناخ إقليمي عربي ودولي ملائم
وداعم للتطبيق.
طبعا وداعم. ولكن لولا هذه الإرادة الجامعة اللبنانية لما كان هناك اتفاق على الإطلاق.
طب هذا
ولكن
المناخ الدولي
كان في جو مناخ إقليمي ودولي بإطفاء بؤر التوتر في المناطق المختلفة في العالم، بؤر التوتر التي حولت ساحات بعض الدول الضعيفة والمنهكة والمنقسمة على نفسها والمجزأة إلى ساحات للتقاتل، ولكن تبين بعدين للدول الراعي لهذه الحروب العبثية التي كانت تجري في بعض دول العالم، تبين أن هذا لن يجدي نفعا، وأنه لا يمكن إطلاقا من خلال الحروب الإقليمية والحروب المحلية أن نصل إلى سلام، بل بعكس من ذلك برهنت الأحداث كلها أنه هذا الأمر قد يؤثر على السلام والعلاقات الدولية وعلى الأمن الدولي. فلذلك في يعني مناخ يعني ملائم إجا اتفاق الطائف في هذه المرحلة الزمنية اللي شاركت فيها كل الدول.
هل صحيح أنه هذه الدول الإقليمية والدولية هي التي كلفت سوريا برعاية تطبيق هذا الاتفاق؟
لا، ما كان في تكليف
تكليف غير مباشر.
ما كان في تكليف لا مباشر ولا غير مباشر، ولكن في جو عام يعني محبذ لإجراء هذا الاتفاق، لأنه مثل ما قلت هذه الحرب أصبحت عبثية، وكان هذا مطلب اللبنانيين، وهذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بانتصار لفريق على فريق آخر. زجت كل الأطراف اللبنانية في هذه الحرب، استنفذت كل مفاعيلها، استنفذت كل طاقاتها وإمكانياتها المالية وغير المالية. وبالتالي كان لابد من الوصول إلى هذا الاتفاق، لأنه أصبح هناك خطر، خطر على وجود لبنان، على الكيان اللبناني، على وحدة لبنان.
ما بيعرفوا يطبقوا الاتفاق لوحدهم، وبالتالي منشان هيك يعني لجأ المجتمع الدولي والدول الإقليمية والعربية تحديدا إلى تكليف سوريا، بمعنى ما
مش
للإشراف على هذا التطبيق،
مش تكليف، على يعني على
رعايته،
على دعم عربي. وهذا دعم العربي، هذا دعم العربي جاء من خلال جامعات الدول العربية، ما أجى من خلال تكليف دولي معين أو سوريا أو غير سوريا بهذا الأمر، لأنه هذا الاتفاق الطائف جاء تحت رعاية عربية، تحت قرار صادر عن جامعة الدول العربية في يعني في القرار صدر عن جامعة الدول العربية بأيار سنة 1989. مجلس الجامعة العربية اتخذ قرارا بتشكيل لجنة من ثلاثة
الرؤساء،
بعد أن اللجنة الأولى اللي تشكلت من ست وزراء خارجية لم تصل إلى نتيجة معينة، وكان رئيسها وقتها صباح الأحمد الله يرحمه أمير دولة الكويت، كان وزير خارجية برعاية اللي حاول أن يجمع كل اللبنانيين، الأطراف اللبنانية المتقاتلة مع المسؤولين اللبنانيين لوضع حلول لهذه الحرب وإنهاء هذه الحرب، ولكن بعد مرور ستة أشهر لم تتوصل هذه اللجنة السداسية. صار في قرار من الجامعة العربية بتشكيل لجنة من ثلاث رؤساء الدول، من ملك المملكة العربية السعودية بذلك الملك فهد، ومن الملك الحسن الثاني ملك المغرب، ومن الشاذلي بن جديد رئيس جمهورية الجزائر. إذن هذا الاتفاق الطائف صلح برعاية عربية وبقرار من الجامعة العربية، وعلى هذا الأثر أرسل الأخضر الإبراهيمي إلى لبنان ليتواصل مع كل القوى السياسية في لبنان من أجل وضع، من أجل حل لهذه المشكلة اللبنانية، لهذه الحرب اللبنانية، بعد التوافق مع كل الأطراف. وتمت الدعوة عند ذلك للنواب اللبنانيين إلى الالتقاء في الطائف من أجل وضع الحل المناسب لوقف الحرب، وبالتالي إعادة بناء ما هدم في لبنان.
دكتور خالد أباني، يعني خلينا نفوت على البنود لاتفاق الطائف. ما الذي تغير في الدستور اللبناني عمليا وتم تطبيقه من اتفاق الطائف، وما الذي يعني لم يستطع لبنان أن يطبقه من هذه البنود، ولماذا؟ يعني هل كان في استنسابية أم كان في أولويات للبنانيين بالبدء بتطبيقه؟
المشكلة يعني أنه كان في معوقات لتطبيق اتفاق الطائف منذ البداية، لأنه هذا الاتفاق أقر في كما قلنا 22 تشرين الأول 1989 في الطائف من قبل اللقاء النيابي. ثم بعد ذلك يعني بعد عودة النواب إلى لبنان،
وبناء كان في بوقتها 62 نائب،
62 نائب قلت أنا، وضع بالاتفاق مع الأخضر الإبراهيمي برنامج لتطبيق هذا الاتفاق. يبدأ أولا بإقرار اتفاق الطائف من مجلس النواب، وساعتها دعي مجلس النواب إلى مطار القلاعات لأنه ما كان في إمكانية للالتقاء في بيروت، وراحوا كلياتهم على مطار القلاعات وعقدت جلسة. في الجلسة الأولى من هذا في 5/11 1989 1989 عقد هذا اللقاء. الجلسة الأولى أقر اتفاق الطائف من قبل مجلس النواب بالإجماع. بالإجماع بعد إقرار هذا الاتفاق حصلت جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق الأجندة التي وضعها رئيس مجلس النواب مع الأخضر الإبراهيمي مع اللجنة الثلاثية. انتخب روني معوض
الرئيس الشهيد روني معوض
الله يرحمه، انتخب رئيسا للجمهورية في ذلك الوقت. ب 22 تشرين الثاني استشهد من نفس السنة، استشهد الرئيس معوض، انتخب بعد ذلك الرئيس الهراوي. بعد الانتخاب وفقا لجدول الأعمال بانتخاب رئيس الجمهورية تشكلت حكومة بشتورة، تم تكليف الرئيس سليم الحص بتشكيل الحكومة في ذلك الوقت بالأوتيل زيت. وبعد الانتخاب كان المفروض أن يوضع مشروع قانون دستوري يعدل فيه الدستور اللبناني وفقا لوثيقة أحكام وثيقة الوفاق الوطني، ولكن هذا المشروع لم يوضع إلا بعد مرور سنة على إقرار اتفاق الطائف في 22 تشرين الأول 1989. بعد مرور سنة من إقرار الاتفاق وضع هذا المشروع، وضع التعديلات الدستورية، ووقتها كلفني وأنا بكل يعني أماني وبكل صدق كلفني الرئيس الحص بوضع مشروع القانون الدستوري لتعديل الدستور اللبناني وفقا لمندر المدرجات وفقا لما جاء في اتفاق الطائف. ووضعت هذا المشروع وحملته إلى مجلس الوزراء، دعا رئيس الحص مجلس الوزراء للانعقاد وطرحت هذا المشروع على مجلس الوزراء وتم الموافقة عليه من قبل كل أعضاء مجلس الوزراء، وأحال الرئيس الحص مشروع القانون الدستوري إلى مجلس النواب. رئيس مجلس النواب حسين الحسيني أيضا شكل لجنة من رجال من النواب والقانونيين بصورة خاصة، كان في بطرس حربه وكان في الوزير سعادي وكان في نصر المعلوف، كان في مجموعة كبيرة
من الشخصيات من القانونية
من والدستورية من الوزراء ومن النواب وخاصة الضالعين بينهم في القانون الدستوري وفي هذا الموضوع. ودعيت إلى هذه الجلسة وطرحت مشروع هذا القانون الدستوري أمام أعضاء اللجنة وناقشنا في هذا الموضوع وتم الموافقة عليه بدون أي تعديل إطلاقا. عند ذلك رئيس مجلس النواب دعا مجلس النواب للانعقاد في 21/9/1990 لمناقشة التعديلات الدستورية التي وردت في مشروع الحكومي مشروع القانون الدستوري. وبعد المداولة تم الموافقة على هذا المشروع باستثناء بند واحد
اللي هو
بيتعلق بالمادة 19 من الدستور المعدل اللي بتتعلق بصلاحيات المجلس الدستوري، لأنه بالمشروع ورد في المادة 19 إنه صلاحية المجلس الدستوري
هي يتولى المرجع
تفسير الدستور تفسير الدستور والنظر في دستورية القوانين والبت في النزاعات المتعلق بالانتخابات الرئاسية والانتخابات النيابية. اعترض وقتها الله يرحمه جورج سعادي على هذا البند المتعلق بتفسير الدستور وقال إنه تفسير الدستور يجب أن تتولاه المجلس الدستوري أو أي هيئة قضائية لأنه متعلق بسيادة مجلس النواب في ذلك الوقت، وأن هذا الموضوع يجب أن يبقى من صلاحيات تفسير الدستور من صلاحيات مجلس النواب. أزره في هذا الموقف الوزير بطرس حرب، نائب بطرس حرب في ذلك الوقت.
النائب بطرس حرب أيد أنه يكون مجلس النواب هو المرجعية في تفسير الدستور،
أيد جورج سعادي
في طلب أنه
يبقى أنه انتزاع هذه الصلاحية من المجلس الدستوري وإبقاءها في مجلس النواب. بطرس حرب أيد هذا الموقف، موقف جورج سعادي.
يعني كانوا يعني الوزير الله يرحمه جورج سعادي والدكتور بطرس حرب هني مع أنه مجلس النواب هو الذي يفسر الدستور.
هو الذي يفسر الدستور، نعم،
مع نوم القانونيين الدستوريين. أنت مع شو؟
أنا مع هذا السالي أن تبقى أن تعود للمجلس الدستوري. المجلس الدستوري، لأنه مجلس دستوري هيئة قضائية، هيئة قضائية، وهيئة قضائية عليا تتمتع بالتجرد وتستطيع أن يعني تبحث في هذه المواضيع الدستورية بصورة مجردة بعيدا عن السياسي وبعيدا عن الأهواء السياسية، في حين دلت التجربة خلال كل هذه الممارسات. أنا مجلس النواب، لأنه طرحت عدة مشاكل على مجلس النواب بتفسير الدستور، لم يستطع أن يفسر الدستور بما يؤدي إلى حل المشاكل والمنازعات التي طرحتها هذه
الأمور. أنت كنت موجود بالمحاضر الأمور. وقت اللي كانت طائف، هل كان فعليا النواب اللي هناك كانوا عم يبحثوا بهذا الموضوع، هني كانوا مع مجلس النواب ولا المجلس الدستوري؟
كانوا مع المجلس الدستوري، بدليل أنه يعني هذا البند أخذ موافقة بالإجماع.
بالإجماع. طب شو اللي غير له الرأي بس وصلوا على لبنان؟
بالإجماع. هلأ في وجهة نظر أنه مجلس النواب بيتمتع بالسيادة،
نعم،
وبالتالي لا يجوز لأي هيئة حتى ولو كانت هيئة قضائية أن تراقب أعمال مجلس النواب، لأنه هذا الموضوع يتعلق بموضوع السيادة، والسيادة تعود لمجلس النواب الممثل للشعب.
فلا يجوز،
لا يجوز أن يكون هناك إرادة فوق إرادة الشعب، أي فوق إرادة مجلس النواب الذي يمثل الشعب. ولكن هذه النظرية، كان في نظريات في ذلك الوقت،
أنت بتعتبرها واحدة من نقاط الضعف للاتفاق الطائف؟ هل بتعتبرها من نقاط الضعف أنه العودة، أنه تحويل المجلس من صلاحية المجلس الدستوري للمجلس النيابي، بتعتبرها نقطة ضعف؟
لا، بطبيعة الحال أنه هذه الصلاحية يجب أن تبقى
بالمجلس الدستوري،
في المجلس الدستوري بيد هيئة عليا مجردة تتمتع بالاختصاص وتتمتع بالحياد، بالحياد، وبالتالي تولي لمفهوم القانون وخاصة مفهوم الدستور الأولوية الأولى. ولذلك يعني يمكن
لأنه النواب هني منهم دستوريين،
لأنه المشكلة أنه مجلس النواب هو مجلس يمثل قوى سياسية معينة، وبالتالي قد يعني تأخذ الأهواء السياسية هذا الموضوع ويفسر الدستور تفسيرا له طابع سياسي وله طابع مصلحي يختلف بين القوى السياسية، ولا يمكن أن لهذه القوى أن تتوصل إلى نتيجة معينة أو إلى إجماع حول مفهوم معين لأي نص من النصوص الدستورية. وقد برهنت الأحداث يعني خلال هذه الفترة الطويلة أنه مجلس النواب غير قادر أن يفسر الدستور بما يؤمن يعني الحق والقانون، وبما يؤمن المصلحة العامة في هذا الموضوع.
دكتور خالد أباني، البنود الأساسية اللي تم تطبيقها من اتفاق الطائف، شو اللي بتعتبرها هي الأساس؟ شو هي البنود اللي برأيك هيدي تم تطبيقها كما نص عليه الدستور وكما أراد المشرع وكما أراد من كانوا في الطائف؟
المشكلة مش باتفاق الطائف. اتفاق الطائف يعني
قد المشكلة بالتطبيق، يعني
المشكلة بالتطبيق لا بنصوص الدستور ولا باتفاق الطائف. المشكلة في تطبيق اتفاق الطائف، لأنه كان في يعني محاولات لإعاقة تطبيق الطائف منذ البداية. الاثنين
من قبل مين؟ اللي ما كانوا موافقين على الطائف؟
من قبل كل القوى السياسية الموجودة على الساحة،
حتى اللي وافقت عليه للطائف،
حتى اللي وافقت عليه، حتى اللي وافقت. كان في بنفس الوقت يعني اجتزئ اتفاق الطائف، لم يطبق بكامله، طبق بصورة مجتزئة، وما طبق منه بصورة مجتزئة طبق بصورة تخالف أحكامه وتخالف روحه. وبالتالي منذ البداية كان في محاولات لإعاقة تطبيق الطائف كما يجب أن
بس هو ما كان في خطأ بأنه ما حدد مهل زمنية للتطبيق، يعني هيدي ما كانت من نقاط الضعف لاتفاق الطائف بأنه لم يحدد مثلا بموضوع قانون الانتخاب، بموضوع إلغاء الطائفية السياسية، بموضوع مجلس الشيوخ، بكل هاي باللامركزية الإدارية، يعني كل هاي العناوين والبنود، مش كان كمان هيدا خطأ بعدم تحديد ذلك خلال فترة زمنية معينة؟
يعني كان ممكن يعني تحديد فترات زمنية معينة، بس المشكلة مش هون. لأنه حبعطيك مثل بسيطة.
نعم.
المشكلة في احترام الدستور، في احترام نصوص الدستور وتطبيق أحكام الدستور كما وردت في هذا الدستور، وليس في كيفية التطبيق والالتفاف على الدستور. حبعطي مثل بسيط. باتفاق الطائف حسب الدستور، قرارات مجلس الوزراء، قرار عندما يتخذ مجلس الوزراء قرار معين، هذا القرار يرفع إلى رئيس الجمهورية، ويستطيع رئيس الجمهورية أن يعترض على هذا القرار خلال 15 يوم. والمفروض الوزراء المختصين اللي وافقوا على قرار مجلس الوزراء أن يصدر هذا المرسوم. هون في اعتراض أنه ما حدد مهل للوزراء، حدد مهل لرئيس الجمهورية 15 يوم.
صحيح. طيب. هذه المهل هي مشكلة كمان.
لا، هذه ما أنا مشكلة، هذه مشكلة عنا، مش مشكلة بالدستور. لأنه وفقا للمبادئ الدستورية العامية، قرارات مجلس الوزراء هي ملزمة للوزراء، وليس الوزير مخيرا في تطبيق هذا القرار أو عدم تطبيقه، لأنه هذا في مجلس الوزراء هو اللي بتولى السلطة التنفيذية. وعندما تصدر قرارات مجلس الوزراء بالأكثرية يجب أن فورا
يتم تطبيقه،
فورا أن يتم تطبيق، ساعتها بنعمل
مراسيم تطبيقية،
مرسوم تطبيقي بيوقع عليه الوزراء المختصين، بيوقع عليه رئيس الوزراء، ويرسل إلى رئيس الجمهورية بعد وصول خلال 15 يوم. رئيس الجمهورية بيستطيع أن يرده لمجلس الوزراء للتأكيد عليه أو للأخذ برأي رئيس الجمهورية. المشكلة وين؟ المشكلة أنه ما كان هي حدا يلتزم من الوزراء بهذه المل. مفروض هذا يطبق فورا، مش ما هذا ما بينحط بالجرور عند الوزير المختص. أزل الوزير المختص
واستنسابية المراسيم
الوزير
التطبيقية،
المختص هذه يعني إعداد المرسوم والتوقيع على المرسوم اللي صدر فيه قرار بموافقة الأكثرية في مجلس الوزراء، هذا ليس موضوع استنسابي، ولا يستطيع الوزراء أن الوزير أن يضع هذا القرار بجاروره أنه ما يطبقه. هو ملزم، عنده شغلتين، يا بيطبق هذا المرسوم وبوقع على المرسوم وهو ملزم في ذلك، أو إذا عنده اعتراض يستطيع أن يستقيل من الوزارة.
صحيح.
هذا الموضوع،
هذا إذا كان عنده حسن النية، يعني هذا عم
نفترض مني هذا إذا كان يلتزم
بأحكام الدستور
وبالمبادئ العام اللي ترعى تطبيق الدستور، وهذا يسري ليس فقط على الوزير المختص، يسري أيضا على رئيس الوزراء. تصوري أنه رئيس الجمهورية عنده مهلة 15 يوم، هون في اعتراض. نعم. عن كتار أنه كيف الرئيس الجمهورية عنده بس 15 يوم، الوزير ما عنده. مين قال ما عنده؟ نحن مين قال ما عنده؟
ما في
إذا كان رئيس الجمهورية بعرف ما في نص، لأنه ما في فترة زمنية أمام فورا لازم يطبق هذا المرسوم.
بس أنت هيك عم تفسره، بس ما هذا الوزير التفسير. ما هيك هذا فسره،
هو ملزم في قرار ملزم لإله بمجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء هذه الموافقة يتتبلور فورا بشو؟ بمرسوم يعد الوزير المختص ضمن وزارته، بيرسله رئيس الجمهور إلى رئيس الوزراء فورا، لازم يوقع فورا، ما في عنده مهلة. أكبر دليل على ذلك أنه إذا رئيس الجمهورية ملزم 15 يوم، معناته الوزير محرر من هذه المالة؟ ليس محرر، ما هو ملزم أنه يصدر المرسوم، ملزم يوقع المرسوم، لأنه في قرار بلزمه بمجلس الوزراء. ما فيه اتخذ قرار بمجلس الوزراء بقول بعدين أنا ما بدي وقعه، ما بيقدر، هذا مخالف للدستور، مخالف للمبادئ الدستورية. مش أنا اللي عم بقول
دكتور خالد، أنا بدي أكمل أحكي على موضوع المخالفات.
قص على ذلك.
المخالفات خاصة تحديدا بهاي
هذا مخالف
تطبيق الدستور.
هذا الموضوع إما له علاقة بعدم وجود ثقافة دستورية، إما له علاقة بنية مبيتة بعدم احترام الدستور بعدم تطبيق الدستور وبيعتبر الوزير أنه فوق الدستور، الوزير ما أنه فوق الدستور على الاطلاق
يعني، وبالحالتين مصيبة
بالحالتين في مشكلة.
ليه ما حط اتفاق الطائف أو ليه ما حط المشرع خليني أقول أي إشياء تلزم يعني عشو اعتمد؟ اعتمد على حسن النية عند هؤلاء،
اعتمد على التزام
الدستور،
التزام الوزير والتزام النائب والتزام الرئيس الوزراء ورئيس الجمهوري بأحكام الدستور، لأنه هذه الأحكام هي أحكام عامة وهي ملزمة وهي أساسية وهي جوهرية، إلى علاقة بأصول العمل الدستوري، إلى علاقة بمصالح الناس بالمصلحة العامة. اليوم أنت بتعرفي أنه معظم الوزراء بيصدر قرار بمجلس الوزراء، ما هيك؟ مفروض أنه يتبلور هذا القرار قيمته، أنه يتبلور بوضع مرسوم يوقعه رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. الوزراء بهالأيام بيصدر قرار بمجلس الوزراء ولا بيعملوا مرسوم ولا بوقعه، وبيعتبروا حاله أنه فوق الدستور. هذا بده نص أنه لازم خلال أسبوع. طيب إذا حطينا بالدستور أنه خلال أسبوع لازم يوقع الوزير أو خلال 15 يوم، وناس كتير عم بيقترحوا هذا لم، وممكن أنه يقترحوا. طب إذا ما وقعوا بعد 15 يوم شو بنعمل؟ وهذا حيصير إحنا على طريقتنا
يعني حتى لو عدلنا
اليوم، أنا قلت
بعدك جمعة
عدلت وبدك توقعوا خلال 15 يوم، بدك توقع هذا المرسوم، ومرة 15 يوم شو بيصير؟
لازم يكون بعد انه شو يقال من الوزاره، ما بعرف
يقال من الوزاره، رجعنا للمشكله ذاتها يعني. قال الوزاره بظل المراكز القوى اللي موجوده داخل السلطه، بظل يعني الاكثريه التي تتحكم ب
يعني هون جينا على النقطه الحساسه،
يعني رجعنا للمشكله ذاتها، جانا المشكلة ذاتها، يعني هذا ما بيحل المشكلة. اللي بيحل المشكلة قناعة هذا الوزير بأنه في دستور ملزم هو بيطبقه، في قرار مجلس الوزراء مجبور أنه يطبقه، وإذا ما طبقه بيكون خالف أحكام الدستور، وبالتالي لا يجوز أن يبقى في الوزارة في لحظة واحدة. وبالتالي إما عنده خيارين، إما أن يستقيل وإما أن يوقع، وليس له خيار ثالث. اليوم معظم الحالات كل يوم عم نشوفها بحياتنا السياسية خلال كل هالمدة، بيصدر قرار مجلس الوزراء مفروض أنه توقع، يصدر مراسيم فيها، لا يوقع رئيس، لا يوقع الوزير المختص. مين بيحاسبه؟ ما حدا بيحاسبه. ليه؟ لأنه في مراكز قوى.
صحيح. طيب خليني فوت على النقاط، خليني فوت على النقاط والبنود كمان.
توازنات القوى هي اللي متحكمة بالعمل السياسي في لبنان وبأعمال الحكومات، لأنه ما في احترام للدستور. نرجع للأصل، احترام أحكام الدستور، التقيد بأحكام الدستور، الثقافة الدستورية. نحن ببلد دولة قانون مش دولة فوضى، ولا دولة ولا
يعني
دولة
ما ولا دولة ما عرفوا يحترموا الدستور من دولة بعد ما طلعوا من الحرب.
هل نحن اللي بيتحكم بالعمل الحكومي والعمل السياسي كله الاستنسابية بكل شيء، وعدم احترام المصالح العامة ومصالح الناس، وعدم الاهتمام بقضايا الناس ومشاكلهم وحل مشاكلهم. أنت موجود كوزير لتخدم الناس، مش لتخدم نفسك، ولا لتخدم حزبك، ولا لتخدم طائفتك، ولا لتخدم مدماك. أنت مجبور موجود كوزير أو كمسؤول أو كمدير عام أو كسياسي موجود أو كنائب للخدمة العامة، لتحقيق المصلحة العامة، لتسيير مصالح الناس. مثل ما هلأ عم بيصير نحن بانتخابات رئيس الجمهورية، إلنا سنة هلأ صار مرق علينا، حدا عم بفكر بمصالح الناس؟
طيب شو الخلل الدستوري هون؟ شو هو الخلل
الدستوري؟ في شيء سائد، في شيء سائد هلأ، مفهوم سائد عند معظم السياسيين، انه الي حق، انا الي حق انا عطل 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 الانتخابات النيابيه، ما بيجي على مجلس النواب ليكمل النصاب، انا بيجي ما بنتخب، بنتنى على الانتخاب. في فهم سياسي وفي فهم قانوني سائد مخالف لكل المبادئ العام، مخالف القانون. انت موجود عضو بمجلس النواب لطبق الدستور، ما فيك تعطل الدستور، لأنه إذا عطلت الدستور بيكون عم بتعطل.
طب اللي عم بيعطلوا عم بيقولوا لك هذا حق،
هذا منا حق
حقك، حقك بالانتخاب، حقك أن تنتخب، وهذا حق دستوري، وهذا حق ما حدا بيقدر يحرمك من أنك تنتخب، ولكن ليس من حقك أبداً كل حق.
وين؟ طب هيدا الدستور قدامك، وين وين قايلين انه بيجبروا للنائب انه يحضر؟
هذه الامور البديهيات الدستوريه. انت لما يكون عندك حق، كل حق فيك تقوم بحق بدون ما يكون في له موجب معين، التزام مقابله. انت الدستور بيعطيك حق انك انت تنتخب النائب، تنتخب رئيس الجمهوري، صح ولا لا؟ وهذا حق دستوري. في حدا يمنعك انك تنتخبي تشاركي بالانتخابات؟ بس هيدا بوزي واجب وطني، هذا الحق حق دستوري بان تنتخب، ولكن يوزي ايضا موجب دستوري ووطني بانك تذهب الى الانتخابات وان تنتخب من تشاء. بس فيك تعطل، لانه بمجرد انت تعطل الانتخابات شو بتكون عم تعمل؟ عم بتخالف أحكام الدستور، عم بتعطل انتخاب نائب رئيس.
وثيقة الوفاق
هذا الحق ليس استنسابي،
اسمح لي،
وليس تحكمي، وليس مزاجي، هو حق الدستور أوكلك أن تمارس هذا الحق لخدمة الناس ولخدمة الشعب ولخدمة المصلحة العامة ولتيسير المصالح العامة، مش لخدمة حزبك ولا طوائفك ولا مذاهبك، أنت في خدمة الدولة.
خليني أحكي بالدستور اللبناني. الفئة اللي عم بتقول هيك بتقول أنه بوثيقة الوفاق الوطني، وسميت وثيقة الوفاق الوطني لأنه هذا الاتفاق هو نتيجة توافق، وهذا التوافق يرتد على كل شيء في هذه الدولة. يعني من انتخاب رئيس الجمهورية اللي إذا ما كان توافقي لا يستطيع أن يحكم، إلى الحكومة اللي إذا لم تكن توافقية لا تستطيع أن تحكم، إلى المجلس النيابي اللي عم نشوفه اليوم تعطيلي ولا يستطيع أن يحكم إذا كان فيه تنوعا.
فهيدا
تفسير
وثيقة الوفاق الوطني اللي صدق عليها في اتفاق الطائف، اللي سميت باتفاق الطائف، تحولت إلى نصوص دستورية،
صحيح،
ووافق عليها مجلس النواب،
صحيح،
بقانون دستوري وعدل الدستور. هذا النص أصبح نص دستوري. هذا النص الدستوري هو ملزم أو غير ملزم لكل النواب وكل الوزراء ولرئيس الجمهورية ولرئيس الدم. تعرفي نص المادة 49 من الدستور شو بقول؟ مادة 49 من الدستور اللي هي أهم مادة بالدستور كله، واللي هلأ ترعى الانتخاب رئيس الجمهورية، بتقول رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رمز وحدة الوطن، يحافظ على الدستور، على الدستور وعلى سلامة البلاد وعلى وحدة لبنان وعلى سلامة أراضيه. يعني أول موجب على رئيس الجمهورية الحفاظ على الدستور. نحن لما ما نطبق الدستور شو ممكن عم نعمل؟ عم نخالف القانون الأسمى الذي يلزم الجميع، والذي يجب أن يحظى باحترام الجميع وبتقدير الجميع. هذا روح الأمي، هذا الدستور يمثل روح الأمي، روح لبنان، يمثل الدولة وحقوق المواطنين وحقوق الشعب. والنائب لما بيصوت على انتخاب رئيس جمهورية أو لما يصوت على أي قانون، هو مين بيمثله؟ هو بيمثل نفسه، هو بيمثل الشعب، وبيمثل حقوق الشعب. لأنه السيادة لمين؟ السيادة مش للنائب، السيادة للشعب. وهو لأنهم ممثلين للأمة وممثلين للشعب، ما فيهم يخالفوا أحكام الدستور، ولا فيهم أنه يتصرفوا على مزاجهم وعلى هواهم وباستنسابهم، وإلا بصير الدستور كله استنسابي. ناس بتصوت، ناس ما بتصوت، ناس بتطبق وناس ما بتطبق. ما بنعود في دولة، صرنا بحالة من الفوضى. طيب، وهذا اللي عايشينه اليوم، هذا اللي عايشينه اليوم. صحيح. لما أنا أجي، أنا لما الدستور بيجي بيلزمني بالمادة 49 أنه وبالمادة 73 بناء لدعوة رئيس مجلس النواب اللي بيدعي النواب لانتخاب رئيس الجمهورية ضمن مهلة معينة بحددة بين شهر على الأقل وشهرين على الأكثر. هذا بيلزم غير ملزم أو غير ملزم؟ في قول له النائب لرئيس مجلس النواب أنه أنا ما بدي خلي أدي أجل، ما بدي هلا أروح، ما جاي عبيل المدو أو ما إلي مصلحة أروح. كيف ما إلك مصلحة؟ أنت موجود هوني في مجلس النواب تمثل الشعب،
ما عندك صلاحيات مطلقة مثل ما بدك تتصرف فيها.
أنت مزاجي أنت ما بدك بتروح تنتخب أو ما بتروح تنتخب، مزاجي أنت ما بدك تظهر من مجلس النواب لتعطل النصاب. طب إذا عطلت النصاب يعني عطلت الانتخابات، وإذا عطلت الانتخابات يعني عطلت أحكام الدستور.
نعم.
كيف هالمنطق هذا بيصير؟ هذا بأي دولة بأي عالم بيصير؟ وين مصلحة الناس؟ وين مصلحة الشعب؟ أنت موكل بموجب الدستور، أنت وكيل لتمثل الشعب، وبدك تمثل الشعب مش بعدم الانتخاب، بالانتخاب. أنت حقك وحيد أن تنتخب من تشاء.
صحيح.
الشعب ما بيلزمك أنك تنتخب فلان أو علان، أنت بتشوف مين الشخص مناسب. المناسب مين الشخص الأفضل اللي تنتخبه، ما بيلزمك بشيء، ولكن هو بيلزمك أنك تنتخب لأنه حق الشعب عليك، أوكلك فيه هذا الحق، وهذا الحق هو حق الشعب مش حقك أنت الشخصي، وبالتالي لا تستطيع أن تتصرف فيه، وبالتالي لا تستطيع أن تستنسب فيه، ولا تستطيع أن تعطل الدستور، لأنه إذا عطلت الدستور يعني أنت خالفت الدستور، ومخالفة الدستور هذه لا يجوز على الإطلاق. هذا اللي عم بيصير بالبلد.
دكتور خالد أباني، لماذا لم يتم وضع قانون انتخابي على الأساس الذي أقره اتفاق الطائف بالبنود الأساسية، ولماذا لم يتم تشكيل هيئة لإلغاء الطائفية السياسية، ولماذا لم يتم تطبيق اللامركزية الإدارية؟ لماذا؟
كل هذه الأمور هي يعني أخطاء حصلت خلال كل هذه الفترة. قانون، أول قانون انتخاب وضع ب 92، أول نعم. انتخابات حصلت بعد اتفاق الطائف سنة 92،
من بعد ما عينوا
صار في مخالفة للدستور، صار في مخالفة لاتفاق الطائف لأنه اتفاق الطائف بيقول الدائرة الانتخابية هي المحافظة. اللي حصل بهذه الانتخابات وبعدها من الانتخابات التالي أكثر من مرة يعني قسمت الدوائر الانتخابية خلافا لاتفاق الطائف
طائفيا.
وبعض المحافظات قسمت لأكثر من دائرة، وبعض المحافظة قسمت لدائرتين، وبعض المحافظات حسب يعني
استنسابيا
المصلحة العامة. وآخر قانون انتخاب اللي انتخبنا عليه بال 2022 واللي سبقه بال 2018 يعني كارثة من الكوارث اللي أدت إلى تشرذم من مجلس النواب، وبالتالي إلى ضرب وحدة مجلس النواب وإلى شرعية مجلس النواب من خلال هذا القانون التي لم تراعى فيه لا أحكام اتفاق الطائف ولا المبادئ العامة ولا صحة التمثيل النيابي، فقسمت الدوائر بشكل اعتباطي، وبالتالي حصل ما حصل وانتهينا يعني بوجود مجلس
التقسيمات في الطائف كانت النسبية مع المحافظة. صحيح؟ نسبية ومحافظة، هيك ذكر بالطائف.
لا، ما في نسبية باتفاق الطائف، ولكن على أساس المحافظة، على أساس المحافظة، بس ما بيمنع أنه يكون في نسبية، وصار في انتخاب على أساس النسبية، ولكن طبقت النسبية بشكل طائفي وبشكل مذهبي مذهبي، لأنه أعطيت حق الأفضلية لكل ناخب لتغلى بطريقة اعتباطية وبطريقة تدفع الناخب بصورة تلقائية نحو الاختيار المذهبي ونختيار الطائفي.
طيب، إلغاء طائفية سياسية وقصة مجلس الشيوخ، لماذا لم يتم تحديد وقت يعني وقتها باتفاق الطائف لحتى يتم وضع ذلك موضع التطبيق؟
هو اتفاق الطائف يعني نحن جايين من حرب، من 15 سنة حرب، والوضع الطائفي وضع محتدم بعد 15 سنة، بل كاد لبنان أن يقسم بنتيجة هذه الحرب. مش هيك إجا قال الطائف بالمبادئ العامة يعني بمقدمته، قال إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي، وضع هدف وطني أساسي، بس ما قال إنه بكرة بدنا نطبقه، لأنه بيعرف إنه ما فينا نطبقه بكرة، بدك ترجع تعيد الناس لبعضهم البعض، ترجع ثقة اللبنانيين ببعض البعض. أهلا، يجب تطبيق إلغاء الطفي السيسي وهدف وطني أساسي يقتضي العمل على تطبيقه وفق خطة مرحلية، يعني وضع الهدف ووضع منهجية لتحقيق هذا الهدف. وقال بالمادة 95 يعني وضع نصوص تنفيذية لهذا الموضوع، ما ترك يعني بشكل عام بشكل متروك للاستنساد، لا، قال يجب تعيين هيئة وطنية تتشكل من رئيس الجمهورية، من رئيس مجلس النواب، من رئيس مجلس الوزراء، ومن بعض الشخصيات الفكرية والسياسية والاجتماعية لوضع دراسي من أجل تطبيق هذا البند باتفاق.
وربط بموضوع مجلس الشيوخ،
وربط بمجلس بالمادة 22، ربط إلغاء الطائفية السياسية بتشكيل مجلس الشيوخ، لأنه مادة 22 قالت بشكل واضح جدا أنه عند إلغاء الطائفي السياسي أو عند انتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي يشكل مجلس الشيوخ. ربط عملية إلغاء الطائفي السياسي بمجلس الشيوخ، يعني إذا ألغينا الطائفية السياسية وانتخبنا مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يجب فورا عمل تزامن بين إلغاء الطائفية السياسية وبين مجلس الشيوخ. شو السبب حتى يطمن اللبنانيين؟ لأنه لما أنت تعملي مجلس نواب خارج القيد الطائفي، وبالتالي يعني بتصير
بعض الطوائف تاخذ اكثر من طوائف اخرى،
فبالتالي بده حمايه لهؤلاء الطوائف، خاصه انه بعدنا نحن طالعين من حرب.
صحيح.
يجي يقول يشكل مجلس الشيوخ ليه؟ حمايه للطوائف، لحقوق الطوائف، لكي تكون هذه الطوائف هي القيمه على مسار البلد وعلى صحة مسار هذا البلد، وبحيث لا تطغى طائفي على طائفي في هذا العمل، وعطى صلاحيات محددة، ويتألف مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين
والمسيحيين
حتى يعطي أمان، يعطي ضمان للطوائف الأخرى الخائفة على وجوده وعلى مصيره وعلى حضوره وعلى مشاركته في القرار السياسي. وأعطاها صلاحيات محددة بحيث لا تتعطل مسيرة العمل الوطني. مسيرة العمل الوطني أعطاها صلاحيات محددة لكي تحافظ على الوحدة الوطنية، وبنفس الوقت على العيش المشترك، لأنه العيش المشترك باتفاق الطائف، تعرف اتفاق الطائف كله إذا بتفسري هو يعني يضع الأسس والركائز والضمانات لأن يكون العيش المشترك هو صمام الأمان بين اللبنانيين.
طيب، لما ما عملنا هذه الخطوات وهذه البنود لم نطبقها، بالتالي إلى أين أوصلنا اتفاق الطائف؟ هل اتفاق الطائف أصبح اليوم خارج زمنه، يعني بعد التطورات والوقائع التي حدثت على الأرض، وبالتالي صار في ناس عم تدعي لأنه الذهاب إلى تعديلات في هذا الاتفاق، أو الذهاب إلى طائف جديد ربما نتيجة التغييرات التي حصلت؟
نحن خلينا مثل عملي، اتفاق الطائف ب 22 تشرين أول 1989
صحيح
تم الموافق عليه. اليوم نحن بال 2023، واتفاق الطائف لم يطبق، اجتزئ تطبيقه.
صحيح.
وبنود كتير لم تطبق، بعض البنود طبقت بصورة سيئة وبصورة مجتزئة وبصورة تخالف روح وتخالف هذا. محلا كنا عم نحكي مثل مجلس الوزراء اللي بياخد قرار بمجلس الوزراء والوزير ما بيطبقه.
الدوحة مش كان أول خرق على مستوى خليني أقول دستوري، لأنه صار في عندك تلت معطل بداخل مجلس الوزراء، ومن ثم أن تكون وزارة المالية مثلا للشيعة أو تخصيص وزارات معينة لطوائف معينة، هل هيدي مش كانت هيك بعض الخروقات اللي
أنا شاركت باتفاق الدوحة؟
نعم.
اتفاق الدوحة يعني بني عليه يعني قواعد ومبادئ خارجة عن إطار الدستور كليا، واللي رأيي أنا باتفاق الدوحة، اتفاق الدوحة هو اتفاق مؤقت
وليس
واستثنائي، مؤقت واستثنائي وليس لها علاقة بالدستور، خارج الدستور. أوكي؟ ولم يتحول إلى نصوص دستورية، هو اتفاق بين قوى سياسية معينة لحل مشكلة وأزمة سياسية موجودة بالبلد. ليس هناك رئيس جمهوري في فراغ برئاسة الجمهورية، ليس هناك مجلس نواب، ليس هناك مجلس النواب، وبالتالي حكومة مستقيلة. كيف منحل هالمشكلة؟ وفين اللبنانيين ببعضهم بعض؟ كيف منحل هذه المشكلة؟ رحنا على على اتفاق الدوحة لحل المشاكل التي تعطل مسيرة البلد كله. ما عاد في رئيس جمهوري، صرنا عاديين بدون رئيس جمهوري، مزبوط ولا بقينا سنة يمكن بدون رئيس جمهوري.
نعم.
إجا حتى إجا هذا الاتفاق وما في حكومة كمان. إجا هذا الاتفاق مؤقت استثنائي خارج أحكام الدستور لحل هذه المشكلة المؤقتة والاستثنائية.
بس يعني في أعراف عم
شو اللي حصل؟ لما أعرف ولا صار عرف إطلاقا ولا في عرف. العرف بده يكون في مستند إلى مشروعية معينة، ما له شرعية وطنية، ما له شرعية وجود
لتشكيل الحكومات لاحقا. وهذا اللي شفناه بال 2011
لما تم استقالة واقع مفروض، هذا منه عرف، والواقع لا ينشئ عرفا. الواقع المفروض بحكم يعني عدم توازن القوى السياسية الموجودة بالبلد، وفي توازنات قوى، توازن القوى هي اللي حكمت البلد كل هذه الفترة، وهي التي لا تزال تحكم البلد حتى يومنا هذا. توازنات القوى، وتوازنات القوى تخضع يعني للتغيير والتبديل، وبالتالي ترتبط بتوازنات قوى خارجية أيضا تتحكم بمسيرة البلد من أوله لآخره. مش إنك الدستور لا يطبق في لبنان، لم يطبق إطلاقا الدستور في لبنان. اتفاق الدوحة إجا يقول نحن بدنا أول شيء اتفقنا على ثلاث شغلات: انتخاب رئيس جمهورية.
نعم.
ووقت أجا الرئيس ميشيل
سليمان
رئيس باتفاق عربي واتفاق دولي. إذن إجا لانتخاب ورئيس جمهوري معين، جي لهون انتخبوا رئيس جمهوري. طيب اثنين، البند الثاني منه تشكيل حكومي.
نعم.
حتى تقدر تسير الأعمال. وثلاثة، إجراء انتخابات نيابية. هذا اتفاق الدولة. نعمل انتخب رئيس جمهورية، تشكلت حكومة،
صحيح،
انتخب مجلس نواب، خلص اتفاق الدولة،
انتهى
خلص.
بس ما فعله،
خلينا استثناء وما تحول إلى نصوص دستورية، ولكن بحكم الواقع.
نعم.
وبحكم توازنات القوى اللي صار، شوفي شو صار. رتبوا علي أول حكومة اتعينت بعد اتفاق الدوحة، تعينها من 30 وزير. الاتفاق هيك بيناتهم، شو الاتفاق؟ 16 وزير من الموالاة من الأكثرية، 11 وزير اللي هو
حق الفيتو،
11 وزير من المعارضة، وثلاث وزراء لمين؟ لرئيس الجمهورية. ضربوا الطائف وضربوا الدستور. تصوري، وأنا كان إلي رأي بهذا الموضوع وعطيته لأكثر من جهة مني. طب لما رئيس الجمهورية، لما تشكلت الحكومة عطيت الرأي بوقتها يعني. طب لما أنت تعطي رئيس جمهورية ثلاث وزراء لإله هو بعينهم،
عم تعمل أعراف جديدة
أنه رئيس الجمهورية ما عاد له مهابة، ضربتي مهابته لرئيس الجمهورية
اللي هو حكم، مفروض يكون
مفروض أنه يكون حكم في الصراع السياسي. هذا موضوع تاني، موضوع كل الطائف مبني على مفهوم رئاسة الجمهورية. شغلي قصة كبيرة هلأ بشرحها باختصار، بس خليني أعطيكي هالمثل ونبني عليه. طيب رئيس الجمهورية عنده ثلاث وزراء، طيب إذا فينا باجتماع مجلس الوزراء، أوكي، ثلاث وزراء هولي صار في تصويت.
نعم.
لأنه قرارات مجلس الوزراء تتخذ بالاتفاق، وإذا ما صار في اتفاق بالتصويت، إما بالتصويت العادي إما بأكثر ثلثين حسب المواضيع، إذا مواضيع أساسية. هذا الجزء المادي 65 من الدستور. طيب صار في تصويت، ما اتفقنا، صار في تصويت، صوتوا الأكثرية بجهة معينة، أوكي، والثلاثة التابعين لرئيس الجمهورية صوتوا خلافا للأكثرية. وين صار رئيس الجمهورية؟ وين مهابته؟ وين دوره؟ وين قيمته؟ وين احترامه؟ مزبوط ولا لا؟
يعني
صوتوا خلافا للأكثرية.
نعم.
وهني بيمثلوا رئيس الجمهورية. وين مهابته رئيس الجمهورية؟ وين دوره رئيس الجمهورية؟ وين حضوره رئيس الجمهورية؟ مين بعد يحتنمه لرئيس الجمهورية؟ ضربنا مقامه موقع رئيس الجمهورية. هذا الرئيس الجمهورية له مقام سامي، هذا فوق كل الوزراء، فوق كل الطوائف، فوق الكل. مقامه حفظ له يد دستور بالمادة 49، قال رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. كيف بيكون رمز وحدة الوطن لما ضمن مجلس الوزراء ناس بصوته معه، ناس بصوته ضده. بس أكثر من هيك تصوري رئيس الجمهورية عنده 3 وبقى القوى السياسية، واحد عنده 7 وزراء، واحد عنده 5 وزراء، حد 8 وزراء، وهو الأقل بيناتهم. شو جاي يعمل هذا؟ هول الوزراء شو جايين يعملوا؟ إذا ما قالهم صوت، قالهم 3 أصوات، والباقيين كلياتهم القوى السياسية موجودة، كل واحد جاي مع كل قوته مع كل نفوذه. وين صار رئيس الجمهورية؟
أهدروا
وجوده لرئيس الجمهورية.
طيب أنا عم بفهم
وحضوره وقوته اللي بيعطيها الدستور.
عم بفهم كل اللي عم بتقوله دكتور خالد، أنه لا نص اتفاق الطائف ولا روحه تم تطبيقه.
نعم.
يعني ما في شيء من اتفاق الطائف عم بتم تطبيقه. طب اليوم لما بنكون نحن عنا هيدي
الدستور ما عاد تم تطبيقه، لأنه اتفاق الطائف في بنوده السياسية تحول إلى نص دستوري. ما عم بيحترموا الدستور، ما في احترام الدستور، ما في تطبيق للدستور. تصوري أنه بين 2014 وال 2016
نعم.
2016 تتعطل الدولة سنتين ونص، لأنه في جهات معينة بدها تفرض رئيس جمهورية معين،
ونعيش نفس المسألة.
طيب
اليوم
وين الدستور؟ طيب اليوم
كمان نفس الصيغة،
بدون بصرف النظر مين الأشخاص. صحيح. ما عم بحكي عن الأشخاص. اليوم إله سنة معطل مجلس النواب، ما قادر ينتخب رئيس الجمهورية. وين الدستور؟ شو اللي عم
يخلص وقتنا؟ عم يخلص وقتنا بسرعة كتير كبيرة. هل نحن اليوم أمام مأزق لأنه الذهاب إلى اتفاق طائف ثاني؟ لأنه مش عم نقدر نطبق
هذا اتفاق الطائف الثاني. إذا ما قدرنا خلال 30 سنة
نطبق هذا
الاتفاق، وما لقينا بديل عنه، انتبهي، ما لقينا بديل عنه. أنا مش عم بقول إطلاقا، ولا بقبل أقول أنه اتفاق الطائف هو مقدس ولا يمكن تعديله. لا، هذا الاتفاق برهنت التجربة أنه في البنود بحاجة لتعديله، ويجب تعديله
بما يتعلق بالمهال وبما يتعلق بكل
قد ما بدك. أنا عندي
مأزق تشكيل حكومة، ومأزق عند انتخاب رئيس، ومأزق عند قانون انتخاب.
أنا, 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 أنا كاتب في التعديل الدستوري. نعم. وأنا واضع مشروع للتعديلات الدستورية أكثر من أي واحد تاني، وأهمها أنه يجب إعطاء حل مجلس النواب لرئيس الجمهورية.
هالصلاحية تعطى لرئيس الجمهورية؟
طبعا، للسبب بسيط. لأنه نحن صرنا بالنظام ديمقراطي برلماني. بالنظام الديمقراطي برلماني في أكثرية تحكم وفي أقلية تعارض. اليوم ما في أقلية وأكثرية، في أقلية وأكثرية. ما في أقلية تحكم وأقلية تعارض. هذه القاعدة بالنظام الديمقراطي البرلماني في العالم كله أهدرت في لبنان.
نعم.
لأن الحكومات عم تتشكل من أكثرية من أكثرية وأقلية، فيها من اثنين.
نعم.
يعني هيدا الحكومات اللي موجودة خلال السنوات السابقة هي
تعطيلية.
حكومات عبارة عن مجلس نواب مصغر. مجلس نواب مصغر، ما فيك تكون بحكومة واحدة في أقلية وأكثرية.
لأن الحكومة مفروض تراقب،
عم تضرب مبدأ أساسي من مبادئ النظام الديمقراطي البرلماني،
أنه وظيفة مجلس نواب
اللي هو
يراقب
هو
الحكومة على
التضامن الوزاري. هذه الوزارة يجب أن تكون وزارة متضامنة. سعي بياخذوا القرارات بالأكثرية، ولكن عندما يتخذ القرار بالأكثرية يلزم الكل.
نعم.
هلأ بياخذوا قرارات أكثرية ما بيلزم حدا، لأنه مبدأ التضامن الوزاري.
نعم.
هو أحد المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي البرلماني. ما في، وبالتالي مجلس النواب ما بقى عم بيقوم بدوره، لأنه عنده دورين، دور تشريعي وعنده دور أهم من دور التشريع، ودور الرقابة، رقابة الحكومة.
صحيح.
كيف الحكومة بدها تراقب اللي هي اللي جزء منها،
جزء منها
موجود بقلب الحكومة والأقلية؟ وين دور الأقلية بمجلس النواب المعارضة؟ وين دورها؟ ما عاد لها دور لأنه صارت بقلب الحكومة.
نعم.
وبالتالي ضربنا كل الأسس وكل المبادئ وكل القيم وكل المبادئ الدستورية التي يقوم عليها النظام السياسي في لبنان والنظام البرلماني في لبنان. أنا عم بقول، برجع بقول حتى أكد، أنه أنا مع إجراء تعديلات في اتفاق الطائف بعد تطبيق ما لم يطبق منه حتى نعرف شو الصح وشو الغلط، ولكن أنا مع إجراء. مش هيك عم بقول أول تعديل يجب أن يكون إعطاء حق
حل مجلس النواب
ليه لرئيس الجمهورية؟ لأنه رئيس الجمهورية باتفاق الطائف بالدستور الجديد، بالدستور هذا الجديد، صار له دور أساسي، هو يقوم بدور المرجعية الوطنية.
نعم.
وهو يقوم بدور الحكم في الصراع السياسي. بيختلف مجلس النواب مع الحكومة، بيقتلوا بعض. الحكومة بتحل مجلس النواب، مجلس النواب بيسقط الوزارة، ولكن رئيس الجمهورية فوق هذه الخلافات التي وهي خلافات طبيعية.
نعم.
وخلافات تعود لطبيعة النظام البرلماني القائم على الحرية العامة وعلى حق النائب. نعم. بأن يعترض. رئيس الجمهورية هو الحكم في الصراع السياسي، لأنه إذا كان رئيس الجمهورية ما لعب دور الحكم وكان فريق في الصراع السياسي، بتصير المواجهات ضد رئيس الجمهورية كلها، مثل كل خلال الفترة هلا كل المواجهات من الاستقلال اليوم لليوم، المواجهات بالأزمات السياسية بين مين ومين بتصير؟ بين قوى سياسية وبين رئيس جمهورية. إذا الطائف لا يقول لا، هو فوق النزاعات، فوق الصراعات، وأعطاه صلاحيات. ما حدا يقول ما عنده صلاحيات، عنده صلاحيات مهمة كتير، لعب دور الوازن بين القوى السياسية ودور المرجعية الوطنية ودور الجامع الوطني لكل القوى السياسية. نحن بهالوضع هيدا لو كان عنا عم نطبق اتفاق الطائف وعم نطبق الدستور، رئيس الجمهورية هو لولب هذا الأزمات السياسية، هو الذي يلعب الدور الأساسي، هو الذي يجمع النواب، وهو الذي يقيم اللقاءات والحوارات الوطنية من أجل وضع البلاد على المسار الصحيح.
دكتور خالد أباني، شكرا لك، ويعني عدد كبير من التوضيحات كتير أساسية، ويمكن بحلقات لاحقة عم نحكي عنها بموضوع اتفاق الطائف والدستور اللبناني. شكرا لك. شكرا للمستمعين على حسن المتابعة، وبشكر المخرج جعطية، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.
لقاء الأحد من صوت كل لبنان.